من يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اله وصحبه ومن صار على هديه الى يوم الدين اخوه الاسلام اجتمعنا في بيت من بيوت الله تبارك وتعالى على غير رحل بيننا الذي جمعنا هو الاسلام فنسال الله تبارك وتعالى ان تختلف قلوبنا على الاسلام وان نحيا على الاسلام وان نموت في سبيل الاسلام وضيفنا في هذه الليله هو المحدث والفقيه فضيلة الشيخ محمد ناصر الدين الألباني نحترمه من العلماء العاملين والله حفيظه ونظنه كذلك ولا نزكي على الله أحد فليتفضل ليحاضرنا في تلك الليلة وما يعد من أسئلة للبعض فنسأل الله تبارك وتعالى أن يعينه على الإجابة وأن يمنحه الصحة والعافية خدمة للإسلام ونفعا للمسلمين فليتفضل فضيلته مشكورا.
السلام عليكم ورحمة الله ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد فقد اقترح علي اقتراحان أحدهما في أن أرتجل كلمة فيها ذكرى وذكرى تنفع المؤمنين والاقتراح الآخر أن أتولى الإجابة عما قد يكون عند إخواننا الحاضرين من أسئلة علمية هم بحاجة إلى التعرف عليها وعلى أدلتها من كتاب الله ومن حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فرأيت الجمع بين الاقتراحين، وذلك بأن أرتجل كلمة أرجو الله تبارك وتعالى أن يوفقني فيها إلى الصواب من القول والذي ينتفع به السامعون إن شاء الله، وبعدها نتولى بإذنه تبارك وتعالى الإجابة عن الأسئلة. أما الكلمة فإني أبتدئها بحديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم التي نحن بحاجة قصوى إلى أن نتذكر ما فيه من وصف لداء المسلمين الذي حل بهم اليوم واستحلوا عقاب الله عز وجل من الذل الذي أصابهم في كثير من ديارهم. والله عز وجل لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. ذلك الحديث هو ما أخرجه الإمام أبو داود في سننه وغيره بسنة يتقوى بغيره في اصطلاح المحدثين عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. هذا حديث عظيم جدا، لأنه ينطبق علينا معشر المسلمين اليوم مع الأسف الشديد تمام الانقباض. وفيه ذكر الداء الذي إذا أصاب المسلمين نالهم الجزاء العادل من الله، ألا وهو أن يسلط عليهم ذلا. ومقابل هذا الداء ذكر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الدواء، وذلك بكلمة موجزة ألا وهي قوله عليه السلام: حتى يرجعوا إلى دينهم. فمرض المسلمين اليوم هو إعراضهم عن دينهم وعدم اتباعهم لشريعة نبيهم صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا الإعراض ينقسم إلى قسمين اثنين، كما يشعرنا بذلك الطرف الأول من هذا الحديث. القسم الأول أو النوع الأول من الإعراض هو مخالفة الشرع الواضح البين بطرق ملتوية قد يسميها بعضهم بالحيل الشرعية، وذلك ما كان عنهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بقوله: إذا تبايعتم بالعينة. والقسم الثاني من الإعراض هو ما لا يزالون، والحمد لله من جهة نحمد الله على أنهم لا يزالون يعرفون حكم الله دون أي تغيير أو تبديل أو تأويل، وهو الانتباه على الدنيا والانشغال بها عن الدين، ومن ذلك الجهاد في سبيل الله. لقد قال عليه الصلاة والسلام: إذا تبايعتم بالعينة، والعينة بيع من البيوع فيه احتيال على أكل الربا وأكل أموال الناس بالباطل باسم البيع، وبيع بينة العينة مشتقة من العين، عين الشيء وذات الشيء. وصورة هذا البيع أن تباع السلعة والحاجة في مكانها على وجهين من البيع، بيع بالنقد وبيع بالتقسيط. والبيع الذي بالنقد أقل ثمنا، والذي هو بالتقسيط أكثر ثمنا. هذا بيع بينة، ولا أريد أن أتحدث الآن عن بيع التقسيط لأنه ليس لنا فيه مجال الآن. بيع العينة أن يأتي الرجل إلى تاجر ما كتاجر السيارات مثلا، يتظاهر أمامه بأنه يريد أن يشتري سيارة ما، وهو يعلم أنه ليس عنده سيولة وليس عنده عملة، بل هو يريد أن يحصل وأن يحضر على العملة بطريق هذا البيع المحتال فيه. يأتي فيقول التاجر: بكم هذه السيارة؟ يقول التاجر: نقدا مثلا ب10,000 وتقسيطا ب10,000 وزائد 100 أو 200 حسب ما يقع. فيتظاهر الشاري بأنه اشترى بالثمن الأكثر الذي هو ثمن التقسيط، ثم سرعان ما ينقلب هذا الشاري بالتقسيط ليس بالنقد بايعا، وبالتالي ينقلب البائع شاريا. يقول الشاري الأول الذي اشترى التقسيط وسجل عليه 10,000 زائد 3، يقول الشاري للتاجر: تشتري مني هذه السيارة نقدا؟ فيتفقان على 8,000 7,000 لهو، فيقبض قيمة السيارة هذه من التاجر الذي باعه إياه، يقبضها نقدا، فينصرف، قبض 7,000 أو 8,000 وقد سجل عليه 10,000 أو أكثر كما قلنا آنفا. هذا هو بيع العينة، وهذا خيال على استحلال أكل أموال الناس بالباطل، على استحلال الربا الذي أنزل الله عز وجل من أكل الربا بأن يحاربه. لذلك جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في مقدمة هذا الحديث من الأسباب التي إذا ارتكبها المسلمون استحقوا أن يذلوا من غيرهم من الكفار، فقال: إذا تبايعتم بالعين، أي إذا أكلتم الربا باسم البيع. وهذا له أمثلة أخرى، حذرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض الأحاديث الصحيحة عنها، كمثل قوله صلى الله عليه وسلم: ليكونن في أمتي أقوام يشربون الخمر يسمونها بغير اسمها. وهذا أمر واضح، وهو نبأ عظيم مما يدل على صدق الرسول صلى الله عليه وسلم في نبوته، لأنه أخبر عما سيكون في آخر الزمان أشياء كثيرة، منها أن أقواما يشربون الخمر يسمونها بغير اسمها، يسمونها في بعض البلاد الإسلامية مع الأسف بالمشروبات الروحية، بالمشروبات الروحية، وبعضهم يسميها بالبيت ونحو ذلك من الألفاظ النائمة التي تغري أصحابها بأن يعاقبوها وأن يشربوها. وليس هذا فقط، فقد جرى كثير من المسلمين وابتلوا بشدة غفلتهم وبعدهم عن أحاديث نبيهم بتسمية أشياء أخرى بغير أسمائها. فأنتم اليوم هل تسمعون في هذه المعاملات الكثيرة التي تقوم بين الجماهير من الناس والبنوك الكثيرة المنبثة في الديار الإسلامية، هل تسمعون كلمة الربا؟ هل تسمعون كلمة الفائدة؟ إن كلمة الربا قد ألغيت من قاموس المسلمين اليوم، وهي التي جاءت مرارا وتكرارا في كتاب الله وفي حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. مع ذلك فلا تكاد تسمع هذه الكلمة الخطيرة التي ذكرت في الكتاب وفي السنة، لا تسمعها من المسلمين، وإنما تسمعون البديل عنها، والتي تطغى بلطفها على اسم الربا، فيسمونها بغير اسمها، يسمونها بالكاذبة. ففي هذا الحديث إشعار بأن المسلمين إذا جاءوا في زمن يحتالون على ارتكاب ما حرم الله لأدنى الحيل، فذلك مما يستحقون به الذل، أن يذلهم الله عز وجل بغيرهم ممن كانوا أذلاء المسلمين. هذا نوع من أنواع الأمراض والأدواء التي ذكرها الرسول عليه السلام في هذا الحديث، ثم قال: إذا تبايعتم برئينا وأخذتم أذناب الوقف. هذه كناية لطيفة جدا، تعني أن المسلمين إذا شغلوا بالزرع والضرع والأخذ بأذناب الوقف عن القيام بما أوجب الله عليه من دينهم، إذا وأخذتم أذناب الوقف ورضيتم بالزرع، أي ركنتم إلى الدنيا بشتى وأشكالها وأنواعها، ماذا تكون النتيجة وماذا يكون العقاب؟ عجلا من الله عز وجل سلط الله عليكم ذلا أصلا. ثم قال عليه السلام: وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم ذلا، إلى آخر الحديث. أيضا هذه ظاهرة عامة للبلاد الإسلامية، وهو إجماعهم مع الأسف الشديد على ترك الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى. ومن العجائب أن المقصود في هذا الحديث ليس هو هذا الجهاد الواجب الفرض العين في هذا الزمن، وإنما هو الجهاد الكفاية الذي إذا قام به البعض سقط عن الباقين. إذا ترك المسلمون الجهاد في سبيل الله والمرادفة على الحدود لدفع غائلة الأعداء، إذا تركوا هذا الجهاد الذي هو فرض كفائي، كانت العاقبة أن يذلهم الله تبارك وتعالى. فماذا نقول اليوم وقد أحاط بالمسلمين الاحتلال لبعض بلادهم واقتطاعها عن سائر بلاد المسلمين، والمسلمون لا يزالون متمسكين بالدنيا متكالبين عليها، أداهم ذلك إلى أن يتركوا الجهاد الذي هو فرض عين وليس فرض كفاية؟ لأن علماء المسلمين اتفقوا أن بعض البلاد الإسلامية إذا هجمت من الكفار وجب على المسلمين جميعا أن يسعوا كافة لصد هجوم ذلك العدو. فما بالنا نحن اليوم، هذه فلسطين قد ابتلت، ونظل نتظاهر بأننا نجاهد ولا نجاهد، وهذه تلتها أفغانستان، كذلك تعود القصة نفسها التي تتكرر في فلسطين اليوم تتكرر في أفغانستان، والمسلمون ساهون لاهون فماذا يكون الجزاء؟ سلط الله عليكم ذلا لا يجزو عنكم حتى ترجعوا الى دينكم. لقد وصف النبي صلى الله عليه وسلم الداء اذا اصاب المسلمين، لكنه لم يكتفي بذلك، فقد قابل الداء بالدواء بكلمه طيبه، ولكن المسلمين اليوم عنا غافلون. قال حتى ترجعوا الى دينكم. هنا لكلمة وأرجو أن تكون قصيرة حتى نتفرغ لإجابتي على الأسئلة. حينما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أنه الدواء هو الرجوع إلى الدين، أول شيء ينبغي أن نلفت النظر إليه أن الدين كما جاء في القرآن الإسلام، إن الدين عند الله الإسلام، وكما قال تبارك وتعالى في الآية الأخرى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هذا الإسلام الذي جعله الرسول عليه الصلاة والسلام هو الدواء، إذا رجعنا إليه وتعاطيناه رفع الله عز وجل ما حل بنا من الذل. أصبح الإسلام اليوم له مفاهيم كثيرة وكثيرة جدا. وماذا نتحدث؟ أصبح الإسلام في بعض أصوله في بعض عقائده أقل ما يقال فيه إنه أمر مختلف فيه، فالتوحيد في بعض أقسامه توحيد العبادة أصبح شركا يسمى عند بعضهم عبادة، ولا أريد أن أتعمق في هذا لأنه لا مجال الآن، وإنما هي الذكرى والذكرى تنفع المؤمنين. كذلك بعض المحرمات أصبحت اليوم أقل ما يقال موضع بحث وخلاف، هل يجوز أو لا يجوز؟ خذوا مثلا هذه المناهج وآلات الطرف التي لا يكاد ينجو منها بيت مسلم، لا نعلم مع الأسف الشديد أن نجد من يقول بإباحتها على الرغم من مجيء أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم في تحريمها. أقتصر على حديث واحد تذكيرا، ألا وهو قول عليه السلام كما رواه البخاري في الصحيح تعليقا: ليكونن في أمتي أقوام يستحلون الحرة، الحرة أي الحرب أي الجنة، وهذا واقع، يستحلون الحرة والحرير أي الحرير الحيوان والخمر والمعاجل عطف رسول الله صلى الله عليه وسلم المعاجل على المحرمات الثلاث، وهي الزنا والحرير والخمر، عطف عليها فقال والمعاجل. ما هي المعاجل لغة؟ إذا رجعتم إلى كتب اللغة وقواميسها لوجدتموهم يقولون المعاجل هي آلات الطرف. مع هذا النص الصريح من جهة إلى أحاديث أخرى، ومن جهة أخرى اتفق الأئمة الأربعة على تحريم المعاجل، مع ذلك لا نزال نسمع إلى اليوم بأنه لا مانع من آلات المعاجل والطرف من باب التسلية والترويع للنفس. إذن حينما قال الرسول عليه السلام إن العلاج أن ترجعوا إلى دينكم، بأي مفهوم يجب أن نفهم هذا الإسلام الذي هو العلاج؟ بمفهوم قوله تبارك وتعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. هل اتفق المسلمون اليوم أن يسعوا إلى هذا الدوام، إلى هذا العلاج الذي هو الإسلام، على هذا الأساس من الآية السابقة: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. أقل العلماء اليوم الذين يتخذون منهجهم في رجوعهم إلى دينهم أن ينطلقوا من تلك الآية، أما الجمهور فهو يأخذ من كل مذهب زعموا ما يوافق المصلحة الزمنية، ولا يقدمون فيما يدعون من المصلحة. قال الله، قال رسول الله، وصدق ابن قيم الجوزية رحمه الله حين قال: العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالتمويه، أعلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين رأي فقيه، كلا ولا جحد الصفات ونهجها حذرا من التعطيل والتشويه. العلاج إذن هو الرجوع للإسلام، والإسلام الذي كان في العهد الأول. من أجل ذلك قال الإمام مالك إمام دار الهجرة، قال: من ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة فقد زعم أن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم قال رسالة: اقرأوا قول الله تبارك وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال ذلك: فما لم يكن يومئذ دينا لا يكون اليوم دينا، ولا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. لذلك إذا أردنا أن نعود إلى هذا الدواء العظيم الذي وصفه الرسول الكريم في ذاك الحديث الصحيح ألا وهو الإسلام، فيجب أن نفهمه بالمفهوم السلفي الأول، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل ذلك هو العصمة في النجاة من الفرقة والاختلاف في الدين المنهي عنه في الكتاب والسنة، والخلاص من الفرق الضالة الكثيرة التي تحدث عنها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الصحيح المشهور حين قال: تفرقت اليهود على 71 فرقة، وتفرقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحد. قالوا: يا رسول الله، من هي؟ أجاب عليه السلام تارة بجواب وتارة بجواب آخر، فقال: الجماعة. لما قيل له: من هي الفرقة الناجية؟ قال: هي الجماعة، وهو يعني جماعة الصحابة، بدليل الجواب الآخر، قال: هي ما التي تكون على ما أنا عليه وأصحابي. إذا أراد المسلم اليوم أن ينجو من الاختلاف، سواء كان هذا الاختلاف في الأصول أو الفروع، فلا سبيل له إلى ذلك أو إلى النجاة التي ذكرها الرسول عليه السلام في هذا الحديث إلا بأن يعود إلى الجماعة الذين هم أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وبخاصة منهم الخلفاء الراشدين الذين حض النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين على أن يتمسكوا بسنتهم، كما جاء في حديث العباد بن سامية، وبه أختم هذه الكلمة. قال العباد رضي الله عنه: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا يا رسول الله إنا لنراك توصينا وصية مودع، فأوصنا وصية لا نحتاج بعدها إلى أحد أبدا. فقال عليه الصلاة والسلام: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن ولي عليكم عبد حبشي وإنه من يعيش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، وإنه من يعيش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، وفي حديث جابر: وكل ضلالة في النار. أسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بما ألقينا وبما سمعنا، إنه سميع مجيب. الآن نتوجه إن شاء الله إلى ما يحضرنا من الأجوبة عن الأسئلة التي سنسمعها إن شاء الله.
نشكر لفضيلة الشيخ تلك الكلمة الرائعة، ونبدأ بالأسئلة. السؤال الأول: ما هي الوسائل السلمية والكفيلة لإعادة مجد الأمة الإسلامية في وقتنا الحاضر؟ ما هي الوسائل السليمة والكفيلة لإعادة مجد الأمة المسلمة في وقتنا الحاضر؟
باعتقادي الذي أذكره وأنصح المسلمين به دائما وأبدا، لا أتي بشيء أكثر مما سمعتموه في الكلمة التي رويتها لكم عن إمام دار الهجرة، وإذا لم تحتاج لشيء بالتفصيل بناء على هذا السؤال. تلك الكلمة هي التي عقب بها بعد الآية الكريمة فقال: ولا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها، فما لم يكن يومئذ دينا لا يكون اليوم دينا. هذا هو الجواب، لكنه يحتاج إلى شيء من التفصيل. هذا التفصيل عنوانه عندي الجواب عن هذا السؤال وأمثاله هو التصفية والتربية. تصفية الإسلام مما دخل فيه مما لم يكن فيه في العهد الأنور الأطهر، كما قال مالك: لا يصح آخر هذه الأمة إلا بما كان عليه أولها. السلف الأول، وهو يشمل القرون الثلاثة التي أثنى رسول الله صلى الله عليه وسلم عليها خيرا في الحديث الصحيح بل المتواتر، حين قال: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. والناس يرون هذا الحديث بلفظ خير القرون، وهذا ليس له أصل في هذه الأحاديث الصحيحة وإن كان المعنى قريب، لكن الرواية بلفظ خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. أقول لا بد من التصفية والتربية على أساس هذه التصفية. تعلمون جميعا أمرا يشترك في معرفته العالم والجاهل، وهو أن هناك أحاديث كثيرة وكثيرة جدا منبثة في بطون الكتب ونسمعها على ألسنة الخطباء والوعاظ والمدرسين، وهي لا أصل لها عند المحدثين، وهي تدخل في نهي الرسول صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة عن أن نتحدث بشيء لا نعلم ثبوته عنه صلى الله عليه وسلم، كمثل قوله: من حدث بحديث وهو يرى أنه كذب فهو أحد الكذابين. الكذاب الأول هو الذي اختلقه ووضع الصواب، والكذاب الثاني هو الذي ينشره إما تأييدا وإما خطابة وإما وعظا وإرشادا، هذا هو الكذاب الثاني. هذا أمر منتشر اليوم بين المسلمين، فكيف يكون المسلمون وهذا حال الأحوال التي انحرفوا فيه عما كان عليه السلف الصالح؟ دخلت الأحاديث الباطلة بين الأحاديث الصحيحة، فاختلط الحق بالباطل واختلط الحابل بالنار. فإذا المسلمون اليوم لا يعيشون على الإسلام مسطى، فلا بد من تصفية الإسلام أولا من مثل هذه الأحاديث الضعيفة من الله. ثم من منكم يخفى عليه كثرة الإسرائيليات المنتشرة في بطون كتب التفسير؟ قبل ساعات قليلة يعني سؤال أما يذكر في بعض كتب التفسير مما يتعلق بقوله تبارك وتعالى في يوسف وامرأة العزيز: ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه. يذكر هنا أشياء قبيحة جدا جدا على وتنسب إلى النبي المعصوم يوسف عليه الصلاة والسلام الذي عصمه الله عز وجل وأثنى عليه خيرا في نفس القصة، تهزى وينسب إليه ما لا يجوز أن ينسب إلى مسلم عاد أنه هم أن يحب فكة اللباس. تخيل أن أباه يعقوب عليه السلام يعض على إصبعه فترك وعرض عن امرأة العزيز، أشياء وأشياء. منها أيضا أنه رأى امرأة العزيز لما همت به باترت إلى صنم كانت تعبده من دون الله فألقت عليه شكار، سألها لما فعلت هذا؟ قالت لكي لا يرانا. فتذكر في يده يوسف عليه السلام زعم، تذكر الله فرجع ما كان همه. كل هذا مبثوث في كتب التفسير ويقرأه كثير من الجماهير على أنها جاءت حقائق في كتب التفسير. أضف إلى ذلك قصة الشيطان الذي سرق خاتم سليمان، وهذا مذكور في تفسير الخازن مثلا والثاني. هذه الكتب يجب أيضا أن تصفى من مثل هذه الإسرائيليات، بالإضافة إلى ذلك أن تصفى من التأويلات التي جاءت من المتأخرين من بعض المفسرين على خلاف تفسير السلف الصالح الذي رويت بالأسانيد في الكتب المعتمدة من كتب التفسير كتفسير محمد بن جرير الطبري الحافظ المؤرخ المحدث، وهو من أئمة السلف في هذه العلوم كلها. وكذلك الإمام ابن كثير الدمشقي في التفسير المشهور به، حيث ينقل في تفسير الآيات الروايات التي وردت عن السلف الصالح من الصحابة والتابعين. يجب أيضا تصفيه كتب التفسير من الإسرائيليات والتأويلات الرقيقة المخالفة لما كان عليه السلف الصالح. هذا كله داخل في باب تصفية. ثم ماذا أقول مما أشرت إليه آنفا؟ أن نوعا من أنواع التوحيد انقلب بسبب الجهل إلى نوع من الشرك وعبادة غير الله. من منكم لا يعلم أن هناك قبورا في بلاد المسلمين يطاف حولها كما يطوف عباد الله حول البيت الحرام أو الكعبة المشرفة؟ من منكم لا يعلم بأن هناك قبورا تقصد بالنذر لها من دون الله تبارك وتعالى، وتقصد بالذبح لها من دون الله تبارك وتعالى ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ملعون من ذبح لغير الله تحقيقا منه عليه السلام بهذا الكلام بقوله تعالى في القرآن مخاطبا له قل إن صلاتي ونسكي ونسكي يعني ذبيحتي لله لا شريك له قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. ماذا نعد؟ ليس هذا مجال العهد. المهم الإشارة تغني عن كثير من العبارة. لا بد من تصحيح الإسلام والرجوع به إلى ما كان عليه السلف الأول، وبالعبارة المأثورة في الحديث السابق إلى ما كانت عليه الجماعة، حيث جعل الرسول عليه السلام التمسك بما كان عليه الجماعة هي العصمة في ألا نكون من الفرق 72 التي فانتها الفرقة الناجية. هذا شيء مما يتعلق بالتصفية. ثم يجب أن يقترن مع هذه التصفية التربية. منذ نعومة أطفالنا يجب أن نوجه أطفالنا إلى هذا الإسلام المصفر نرقيهم عليه، ويومئذ يقطع المؤمنون بنصر الله. أنا أقطع جازما، لا يمكن يستحيل على المسلمين أن يعزهم الله عز وجل إلا إذا رجعوا إلى دينهم، كما سمعتم في الحديث الصحيح، وكما سمعتم أيضا من قول الإمام مالك لا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح في أولها. وجملة هذا الكلام من التصفية والتربية أن الإصلاح يبدأ من إصلاح الأفراد، وهذا ما يسمى اليوم إصلاح القائم، وهذا ما أشارت إليه كلمة تنقل اليوم عن بعض الدعاة الإسلامية، وهي في اعتقادي أنها من الحكم التي يلهم الله تبارك وتعالى بها أحيانا بعض عباده. هذه الكلمة هي التي تقول أقيموا دولة الإسلام في قلوبكم تقم لكم في أرضكم. أقيموا دولة الإسلام في قلوبكم تقم لكم في أرضكم. فنحن ننشد اليوم وندلل دائما ودائما أن الحاكمية لله وحده، وهذا كلام هو من كمال التوحيد بقول الله عز وجل في حق النصارى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم. قال يا رب إنما أعني الطائفة التي تريد حقا أن تقيم حكم الله في الأرض، يجب عليهم قبل أن يطلبوا من الحكام أن يقيموا حكم الله في دولتهم، يجب على هؤلاء الأفراد أن يقيموا حكم الله في دولتهم في قلوبهم. هذا جواب حول هذا السؤال.
إذا أمر لي بعض الإخوة الأسئلة كثيرة جدا كثيرة جدا، فسنركز على الأسئلة التي تمس العقيدة، لأن العقيدة هي الأساس، وإذا صرحت العقيدة صرح البناء، وإذا كان الأساس فاسد أي العقيدة فاسدة فلا يستطيع الإنسان أن يقيم بناء بغير عقيدة أو بغير قاعدة وبغير أساس. السؤال التالي: ما حكم التوسل بأولياء الله الصالحين، وهل هو يوقع المرء في الشرك أم هو مسألة خلافية بين العلماء؟
الحقيقة هذه مسألة فيها دقة، لأن التوسل إلى الله تبارك وتعالى بعبد من عباده الصالحين أو بنبي من أنبيائه المصطفين والأخيار شيء، ومناداة هؤلاء الأنبياء والصالحين والاستغاثة بهم في الشدائد شيء آخر. الاستغاثة هو بلا شك ينافي التوحيد، توحيد العبادة التي نحن دائما نذكرها بألسنتنا اتباعا لكتاب ربنا، حينما نقول في كل ركعة من صلواتنا إياك نعبد وإياك نستعين، كما أن معنى إياك نعبد أي وحدك نعبد، فذلك وإياك نستعين أي وحدك نستعين. مع ذلك تجد الملايين الممينة في العالم الإسلامي يستعينون بالموتى بزعم أنهم وسطاء بينهم وبين الله تبارك وتعالى. لا أريد الخوض في هذا، فإنه الحمد لله أصبح اليوم كثير من المسلمين على بينة من أن الاستعانة والاستغاثة بالأولياء والصالحين هو في الكل في العبادة. أما التوسل ففيه دقة، التوسل هي في الحقيقة من حيث دلالتها اللفظية هي مسألة خلافية، لكن من حيث واقعها في العالم الإسلامي فهي لها صلة بالعقيدة، وأنها تنافي التوحيد الخالص. وهذا يحتاج إلى شيء من البيان، فلا تؤاخذوني إذا أطلت بعض الشيء. التوسل بالمعنى الأول الخلافي هو أن يقول القائل: اللهم إني أسألك بمحمد أن تغفرني. هذا فيه خلاف، ولكن ليس كل خلاف له حظ من النظر. من أجل ذلك قال الله عز وجل في الآية السابقة: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، إلى آخر الآية. أريد أن أقول المسألة فيها خلاف صحيح، لكن الحق أن توسل إلى الله بعبد من عباد الله ليس من الشرع في شيء. أما هل له علاقة بالعقيدة أم لا، هذا ما سويه. أقول فيها خلاف لأن إماما من أئمة المسلمين الذين هداهم الله تبارك وتعالى إلى الإسلام الصحيح بفضل رجوعهم إلى الكتاب والسنة خلافا للمذهب الذي عاش فيه، وهو المذهب الزيدي الذي عاش فيه بعض العلماء ممن نقدرهم لأنهم لم يتعصموا لمذهبهم، وإنما رجعوا إلى كتاب الله وإلى حديث رسول الله كما هو واجب في المسلم. أعني بذلك الإمام محمداً ابن علي الشوكاني صاحب كتاب نيل الأمطار، شرح منتقى الأخبار. هذا الرجل الفاضل يذهب صراحةً إلى جواز التوسل إلى الله في محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه فهم حديث الأعمى على ظاهره، فهو مأجور على كل حال لأنه إمام مجتهد، واجتهاده برجوعه إلى الكتاب والسنة هو الذي أنقذه من التجديد والانحراف عن مذهب أهل السنة والجماعة. فهل تقول لأن الإمام هذا الشوكاني هو مشرك؟ هكذا، لكن غاية ما نستطيع أن نقول إنه مخطئ. لما؟ لأنه فهم حديث الأعمى فهما خطأ خلاف ما كان عليه سلفنا الصالح. ولعلكم تلاحظون أنني أدندن حول كلمة السلف الصالح، يعني أعتقد أن الدعوة الواجبة من الدعوة إلى الكتاب والسنة دعوة واجبة، وهي الخلاص مما فيه المسلمون اليوم من الذل والهوان والفرقة ونحو ذلك، لا يكفي الاقتصار في الدعوة إلى الكتاب والسنة فقط، بل لا بد بالنسبة إلينا نحن المتأخرين في هذا القرن أن نضيف وأن نضم إلى الدعوة إلى كتاب الله وحديث رسول الله كلمة عظيمة جدا، وهي على منهج السلف الصالح، لأن الجماعة هم سلفنا الصالح. لذلك فتفسير الإمام الشوكاني لحديث الأعمى كان خطأ، لأنه خالف ما جرى عليه سلفنا الصالح. لعل بعضكم يتساءل عن شيئين اثنين يتعلقان بقول حديث الأعمى، الأول ما هو حديث الأعمى والآخر ما دلالته. حديث الأعمى كما جاء في سنن الترمذي مسلم الإمام أحمد مستدرك الحاكم بالسند الصحيح، أن رجلا أعمى جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال له يا رسول الله ادعو الله أن يعافيني، فقال له عليه الصلاة والسلام إن شئت دعوت وإن شئت صبرت وهو خير لك. قال فادعو يا رسول الله ما عنده صبر، فاختار ما خيره الرسول عليه السلام بين اثنين اختار أحدهما، قال فادعو. ولا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم حين خيره بين أحد شيئين أنه سيأتي بما وعده، ولكنه أراد أن يشغله بالتوسل المشروع إلى الله بالطاعة والعبادة، ولذلك قال له ائت بالنيضة وتوضأ وصل لله ركعتين ثم قل، هنا الشاهد، ثم قل اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد صلى الله عليه وسلم، يا محمد إني توجهت بك إلى ربي ليعافيني، اللهم فشفعه في وشفعني فيه. فتوضأ الرجل وصلى ركعتين كما أمره الرسول عليه السلام، ودعا بهذا الدعاء الذي علمه الرسول عليه السلام إياه، فرجع بصيرا كأن لم يكن به. هذا هو نص الحديث. تمسك الشوكاني وجماهير المتأخرين الذين يذهبون إلى جواز التوسل بقول الرسول الأعمى أن يقول اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك، أخذ هذا التوسل بظاهره بنبيك، علما أن هذه الجملة من حيث الأسلوب العربي فيها كما يقول النحويون مضاف محذوف، كمثل قوله تعالى واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها. القرية لا أهل القرية، العير لا أهل العير. كذلك هنا بنبيك لا بد من تقدير مضاف محذوف، وهنا الخلاف، فما هو هذا المضاف المحذوف؟ في مفهوم الشوكاني وأمثاله بنبيك يعني بذات نبيك، بحرمة نبيك، بمفهوم الآخرين من أتباع السلف الصالح بنبيك أي بدعاء نبيك. لا بد هنا من تقدير مضاف محذوف، فإما هو الدعاء وإما هو شخص الرسول عليه السلام وذلك. فما هو الصواب؟ لو أننا تأملنا في سباق القصة وسياقها لوجدنا الفكرة ينسجم مع التأويل الثاني أو بالمعنى الصحيح التقدير الثاني، وهو بدعاء نبيك. لماذا؟ لأننا نتساءل لماذا جاء الأعمى إلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ جاء صراحة ليطلب منه الدعاء، أن يدعو الله له أن يعود بصيرا. ثم لما سأله وعده الرسول عليه السلام مخيرا بين اثنين منها الدعاء له، فاختار الرجل ان يدعو له الرسول عليه السلام. اذا نحن من اول القصه الى هذه اللحظه لا نزال عند الدعاء، ليس هناك ذكر لغير الدعاء كشخص الرسول عليه السلام او ذاته المباركه، هذا لم ياتي بعد له ذكر اطلاقا. نجد في الدعاء الذي علمه الرسول عليه السلام اياه انه قال: اللهم اني اسالك واتوجه اليك بنبيك محمد صلى الله عليه وسلم، يا محمد اني اتوجه بك، ايضا هنا يعود نفس التقدير السابق بك، اما بشخصك واما بدعائك. فما الذي دل حتى الان؟ هل هناك للشخص ذكر؟ الجواب لا، وانما الدعاء، ويتاكد هذا بتمام الدعاء: اني اتوجه اليك بنبيك محمد صلى الله عليه وسلم، يا محمد اني توجهت بك الى ربي ليعافيني، اللهم فشفعه فيا. ما معنى تشفعه فيا؟ اقبل شفاعته فيا. ما هي شفاعته عليه السلام؟ هو دعاء الله. اذن هذا دليل ثالث ان القصه كلها تدور حول التوسل بدعاء الرسول عليه السلام وليس بشخصه. يا محمد اني توجهت بك الى ربي ليعافيني، اللهم فشفعه فيا، اي اقبل دعاءه فيا. والاعجب من هذا كله تمام الحديث: وشفعني فيه. كل منا يفقه ويفهم ان يشفع الرسول بهذا الضريح، لاننا نحن كلنا بحاجه الى صفاه الرسول عليه السلام، هو المحضر، وليس هو بحاجه الى ان يشفع له احد. فكيف يقول الاعمى بتعليم الرسول وليس بعباره من عنده: وشفعني فيه؟ ذلك لان الشفاعه اذا عرفنا مما سبق ان المقصود بها الدعاء فواضح جدا من قوله: وشفعني فيه، اي اقبل دعائي في ان تقبل دعاء النبي صلى الله عليه وسلم فيه. انتهت القصه، وكما ترون كلها تجلد من اولها الى اخرها ان الرجل انما توسل بتعليم من النبي صلى الله عليه وسلم له بدعائه صلى الله عليه وسلم. اذا كان الامر هكذا وهو كذلك يقينا، ما ثمرة الخلاف بين هذا التفسير الصحيح الراجح وبين ذلك التفسير الضعيف المرجوع؟ ثمرة الخلاف أنه على القول الضعيف إذا كان الأعمى توسل بذات الرسول وشخصه، فذات الرسول وشخصه باقية إلى يوم يبعثون كما هي، بدليل قوله صلى الله عليه وسلم: أكثروا علي من الصلاة يوم الجمعة فإن صلاتكم تبلغني. قالوا: كيف ذاك وقد أرمت؟ قال: إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. فذات الرسول شخصه لا يزال كما هو. فإذا كان الأعمى توسل بذاته فهي موجودة، ولذلك يعلمون الحصن إلى يوم يبعثون. أما على التفسير الآخر وهو التفسير الراجح الصحيح، فإذا كان التوسل بدعاء الرسول صلى الله عليه وسلم فلا مجال الآن إلى أن يتوسل المسلم بدعاء الرسول صلى الله عليه وسلم لأسباب كثيرة، منها أننا لا نستطيع أن نصل إليه كما استطاع الأعمى أن يصل إليه، وهذا هو من فوارق الحياة الدنيوية عن الحياة البرزخية. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأم الناس بمسجده، وكان لا يجرؤ أحد من أصحابه أن يتقدم بين يديه، والآن من يصلي في مسجده؟ أمثالنا من المسلمين. كيف يصلي ورسول الله بجانبه حي في قبره؟ لأن حياته عليه الصلاة والسلام في قبره حياة برزخية لا يعرف حقيقتها إلا الله تبارك وتعالى. لهذا ما دام ليس من الإمكان أن يأتي الإنسان إلى الرسول عليه السلام وأن يسأله الدعاء كما فعل الأعمى ثم يستمع هل وافق الرسول على طيبته ووعده خيرا أن يدعو له فيرجع هذا الطالب الجديد فيتوسل بدعاء عليه السلام، هذا غير ممكن. من هنا جاء التفريق الذي يذهب إليه علماء السلف ثم يتأوله الخلف تأويلا باطلا ويتهمونه بما هو براء منه براءة الكذب من ذلك يعقوب. السلف يقولون ما دام أن التوسل هذا كان بدعاء الرسول عليه السلام وهذا لا يمكن الآن بسبب أنه انتقل إلى الرفيق الأعلى، يتأول قولهم هذا المخالفون لهم بعناد وبغي واعتداء يقولون أن الرسول مات، ومن الذي يقول أنه لم يمت؟ والله يقول إنك ميت وإنه ميتون، لكن مع ذلك يثبتون له عليه الصلاة والسلام من الحياة البرزخية الروحية ما لا مثل لها عند غيره عليه السلام. فمن خصوصياته كما قال صلى الله عليه وسلم إن لله ملائكة سياحين يبلغوني عن أمة السلام، فللرسول صلى الله عليه وسلم في الحضر أسمى حياة برزخية لغيره من إخوانه الرسل والأنبياء، ولكن هذه حياة منفصلة تماما بين حياتنا، فلا نستطيع أن نعامل نبينا بعد انتقاله إلى الرفيق الأعلى كما عامله أصحابه الكرام من ذلك الضريح. إذن حديث الأعمى يدور حول التوسل بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى هذا جرى السلف الصالح كما جاء في صحيح البخاري لما أصيب الناس بالقحط في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه خرج بالناس يستسقي وفيهم العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم، فقال عمر اللهم إنا كنا إذا أجدبنا توسلنا إليك بنبيك فتسقينا، وإنا نتوسل إليك الآن بعم نبيك فتسقينا، يا عباس ادعو الله لنا فيدعو فيسقون. هذا عمر وصحبه الكرام كلهم يقرون عمر بن الخطاب على قوله اللهم إنا كنا إذا أجدبنا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم توسلنا إليك بنبينا فتسقينا، والآن كأنه يقول لا مجال للتوسل بنبينا لأن التوسل بالنبي وضع لكم أن المقصود توسل بدعائه، فهم حينما كانوا يتوسلون بالنبي في الاستسقاء هل كانوا يضعون شخص الرسول أمامهم وانتهى الأمر أم فعلوا به كما فعلهم رمضان الخطاب وصاحبه مع عمي العباس حيث قال له خذوا الله لنا، وهذا ما كان الرسول يفعله كما جاء في صحيح البخاري ومسلم من حديث انس بن مالك ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يكتب يوم الجمعه لما دخل رجل اعرابي من باب من ابواب المسجد فقال يا رسول الله هاتت الاموال والعيال منقله الامطار فادعوا الله لنا، فقول هذا الرجل ادعوا الله لنا هو توسله بنبينا صلى الله عليه وسلم، فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه حتى بان اقطار وقال اللهم اسقنا اللهم اسقنا، وفي روايه اللهم اغثنا اللهم اغثنا، فسقوا سفها وكانت السماء تمطر كافواه الكره الى اخر الحديث. والخلاصه اذا كان مثل النوم الشوكاني يقول بجواز التوسل توهما منه وفهما خطا لحديث الأعمى فهذا هو مأجور عليه ولا يضل لا هو ولا من يرى رأيه فضلا عن أنه لا يكفر، ولكن وهذه النقطة الشاشة والتي تتعلق بمنافاتها للشرك او بمنافات التوسل هذا للتوحيد ووقوع صاحبه في الشرك حينما يقترن به ما يجب. حينما نناقش الناس ونحاول ان ندلهم على التوسل المشروع الذي كان عليه سلفنا الصالح ومنهم الائمه وعلى راسهم الامام الاول من الاربعه ابو حنيفه النعمان بن ثابت الذي قال: اكره ان يسال الله الا بالله، اكره ان يسال الله الا بالله. والتوسل المشروع هو التوسل بمثل قوله تعالى: ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها. هذا التوسل هو توسل الانسان باسم من اسماء الله او بصفه من صفات الله او بعمله الصالح او بدعاء رجل صالح، وهذا له ادله الظروف ولسنا الان في صددها. اذا اردنا ان نرشد الناس الى هذا التوسل المشروع وان يدعوا هذا التوسل غير المشروع بادرون بقوله، وهنا العجب الرجال. قال: يا اخي انت اذا كان لك حاجه عند ملك او امير او وزير، هل تستطيع ان تخاطبه وجها لوجه ان لا بد لك من ان تدخل واسطه بينك وبينه؟ فاقول انا متبادلا متراهيا لا بد من هذه الواسطه. فيظل المسكين بغباوته وغفلته وجهالته ان الحجه قد اقيمت علينا نحن. فاذا رجعنا لنقول له: يا اخي انا اسالك الان، اذا كان عندك اميران او وزيران او من هؤلاء الرؤوس الكبار الذين اكثرهم وضعوا الحكم الكبار بينهم وبين الشعب، اذا كان عندك امير لا يمكن لعامه الشعب او فرد من افراد الشعب ان يكلمه وجها لوجه كما كان اصحاب النبي يفعلون مع الرسول عليه السلام، وكما كان الناس في زمن عمر الخطاب يخاطبونه ايضا وجها لوجه، حتى قال بعض المعاصرين خطا انه اول ديمقراطي في الاسلام، تعبير للنبي وغير صحيح تصريحه على المسلم. المهم ترى فهذا الامير الذي تخاطبه مباشره بدون واسطه خير عندك ام امير ثلاثه؟ لا يستطيع المسلمين الا ان يقول الحق في الواقع، يقول هذا هو الامير الذي يكلمه كفاء بدون واسطه بدون حجاب هو خير لله. اذا نعمل فنقول: يا مسلم انت لا ترضى ان تشبه الله بالامير العادل الذي تكلمه الرعيه وكل فرد من افرادها بدون واسطه، تابى ان تشبه الله بهذا الامير العادل ولو انك شبهته كفرته، مع ذلك تابى ان تشبهه بالامير العادل فتلجا الى ان تشبهه بالامير الظالم. اذا اقترن بالتوسل مثل هذا التشبيه فلا شك انه شرك. والان في العالم الاسلامي الدائره مكتوبه في كتب تسمى بعضها بدلائل الخيرات وبعضها بأذل الدلائل وما شابه ذلك من اسماء كثيره فيها توسل الى الله تبارك وتعالى بمحمد صلى الله عليه وسلم. ما هو نوع التوسل الذي يعنونه؟ التوسل الذي وقف عنده الامام الشوكاني وامثاله جاء المصلحه في هكذا فنحن نتطرق الى الله بس، ام يعنون هذا التوسل الذي نسمعه منهم دائما وابدا؟ مش ممكن الانسان يتكلم مع الامير الا بواسطه، فرب العالمين لا سيما انهم يضيفون احيانا الى ذلك تعليلا باطلا: نحن أهل المعاصي نحن ما نستطيع أن نكلم الله إلا بالنواصي تسعي صالح. نقول لهم في ذلك: أين أنتم من قول الله تبارك وتعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يهتدون. ذكر علماء التفسير في سبب نزول هذه الآية أن أعرابيا جاهل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ربنا قريب الناجين أم بعيد فلناجين؟ فجاء الجواب وإذا سألك عبادي عني فإن قريب أجيب دعوة الداعي لدعاك يا أبي الآية وهذا القرب قد جاء ذكره أيضا في حديث أبي موسى الأشعري الذي أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما أن الصحابة كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فكانوا إذا علوا شرفا كبروا الله وإذا هبطوا واديا سبحوا الله ورفعوا بذلك أصواتهم فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس اربعوا على أنفسكم اربعوا اشفقوا على أنفسكم إن من تدعونه ليس بأصم ولا غائب إنما تدعون سميعا بصيرا إنما تدعون من هو أقرب إلى أحدكم من عنق رافدته فمن كان من أجلاله بهذا القرب هل هو بحاجة إلى وساطة المتوسل هكذا إلى الاختصار نقول التوسل نوعان نوع مختلف فيه والصواب أنه غير مشروع لأنه خلاف السنة ونوع هو الشرك بعينه وهو الذي يقترن تعليل تجويده بقياس الخالق على المخلوق الثابت وليس له كان قياسا على المخلوق الصالح وكله كفر لأن الله يقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. السلام على الصلاة الطاهرة آت محمد
المسيح. ما حكم وضع اليدين على الصدر بعد القيام من الركوع؟
هذه المسألة من المسائل التي اختلف فيها علماء العصر الحاضر والذي نراه أنه ليس هناك حديث صريح في شرعية هذا الوضع بعد رفع الرأس من الركوع بل نجد في حديث وائل بن حجر الذي أخرجه الإمام مسلم في صحيحه والإمام أحمد في مسنده وغيرهما أنه لما وصف صلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم من قيام وركوع وسجود ذكر الوضع في القيام الأول ولم يعد إلى ذكره في القيام الثاني بعد الركوع وإنما ذكر التحميد سمع الله لمن حمد ربنا ولك الحمد ثم قال سجد عليه السلام مكبرا وهكذا تابع سياق صلاته عليه السلام فنأكل من هذا أنه لو كان في علم واقف الوضع في القيام الثاني بعد الركوع فذكره كما ذكره في القيام الأول بالإضافة إلى هذا جاءت رواية مختصرة عن وائل بن حجر في سنن النسائي ظاهرها الوضع في المكان الثاني أيضا وهو يقول أو قيل عنه وهذا هو الصواب أن نقول أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام في الصلاة وضع اليمنى على اليسرى كان إذا قام مطلقا يشمل القيام الثاني كما يشمل القيام الأول لكن هذه الجملة مختصرة من حديثه المطول حديث المطول ذكر القيام ذكر الوضع في القيام الأول وكما ذكرنا آنفا لم يتعرض للوضع مرة ثانية في القيام الثاني ومثل هذا يوجد في الأحاديث أي يأتي بعض الرواة فيقتطع قطعة من حديث كامل وبسبب هذا القطع والفصل للجملة من مكانها تعطي الجملة حين ذاك معنى أوسع مما كانت في موضعها حين كانت في موضعها. وطريقة أهل العلم بالحديث في هذه الحالة أن يضم الفرع إلى الأصل، أن تضم هذه الرواية المختصرة إلى الرواية الكاملة. حين ذاك نجد محلها بسبب الرواية الكاملة، وإذا محلها في القيام الأول. وأنا أضرب لكم مثلا واضحا، يأتي حديث كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يشير في الصلاة، كان يشير في الصلاة. يأتي حديث ثاني كان إذا جلس في الصلاة أشار بإصبعه. تأتي رواية ثالثة كان إذا جلس في التشهد في الصلاة أشار. ترى على أي رواية تكون إن شاء الله؟ لا شك أن تكون على الرواية التي فيها التحديد الأكمل. رأيتم كان يشير في الصلاة، مش واضح وين كان في الصلاة مثلا، هل أفعل هكذا؟ أي إشارة، وضع وإشارة. إذا أردت أن أؤمن نص الحديث الأول كان يشير في الصلاة، فأنا أشير في الصلاة، وفي أي مكان أشير في الصلاة. لكن هذا لم يأتي في حديث مطلقا أن الرسول عليه السلام كان يفعل هكذا. ننتقل إلى الرواية الثانية، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس في الصلاة أشار بإصبعه. جلس في الصلاة جلوس بين السجدتين، هل صحت الرواية بالإشارة بالإصبع بين السجدتين في غير هذا النص العام؟ الجواب لا. نأتي إلى الرواية الثالثة والأخيرة، كل هذه الروايات صحيحة من حيث الرواية والسند وصفة الرجال فهي ثالثة. الرواية الأخيرة كان إذا جلس في التشهد أشار، إذن الرواية الثالثة تقضي على الروايتين وتحدد الإشارة التي أطلقت إطلاقا عاما في الحديث الأول، وتقيد الإشارة التي قيدت بالجلوس في الحديث الثاني، لتصبح القضية أن الجلوس الذي فيه الإشارة إنما هو جلوس للتشهد. هكذا يجب أن يؤخذ من الحديث ما كان أوضح وأبين وكان مفشلا لما هو مطلق غير مبين. هذا الرأي في هذه المسألة. وعلى كل حال فيجب على كل مسلم أن يكون دائما متبعا للدليل، ولا يكون خلاف قول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه حيث قال: لا تكون إما تقولون إن أحسن الناس أحسننا وإن أساءوا ظلمنا، ولكن وطنوا أنفسكم على أن إذا أحسن الناس أن تحسنوا وإذا أساءوا فلا تظلموا. نعم
حديث هذا
أحسنت، أنا قلت وأعني ما قلت. قال ابن مسعود: لأن الصواب أن هذا الحديث لا يصح رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو موقوف على ابن مسعود الذي رفعه بعض الرواة عنه خطأ إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فهو من كلام ابن مسعود.
شاب يعمل في مؤسسة حكومية كالجيش أو الشرطة مثلا، هذا الشاب ملتزم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يعطي لحياته، ولكنه يجد مضايقات تكاد تكون يومية في هذه الناحية بحجة أن الضابط يجب أن يظهر بمظهر لائق وحسن، أي أنه بأفائه للحياته لا يكون مظهره حسن، فهل هذا الشاب أن يستقيل من هذا العمل أو يخفف من لحياته؟ يعني
أنا أقول له يجب أن تثبت حيث أنت، وتظل أنت ولحيتك المبارك ولا تأخذ منها لتثبت للناس أن المسلمين اليوم هم متمسكون بسنة النبي صلى الله عليه وسلم مهما كانت المضايقات. ما قيمة هذه المضايقات؟ لا نجلد ولا نحبس ولا نصيبنا ألم في سبيل الله إلا كلمة. نحن مع الأسف في عمان تحلق لحية رجل رغم أنه، وفي سوريا وقع الحوادث ومنهم صهر لنا ما استطاعوا أن يحلفوا لحيته إلا بعد أن كفلوه بالأغلال وربطوه بالسارية وحلقوا لحيته رغم أنه. مع ذلك بعد يومين ثلاثة بارك الله له فيها وعادت سيرتها الأولى. فما الذي يمنعكم أنتم في هذه البلاد؟ وأشعر أنكم تعيشون في نعمة كبيرة جدا بالنسبة لبلاد أخرى. أنا خشيت أن يكون تمام السؤال أنهم يحلفون لحيته رغم أنفه، أما إذا وقف الأمر أنهم ينازعونه في لحيته ويسمعون بعض كلمات ويقولون كلمات، أنا أقولها صريحة لأن الأمر كما قال تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أنا أذكر أولئك الرؤساء أو القوات في الجيش الذين يقولون للملتحين المتمسكين بسنة النبي صلى الله عليه وسلم حينما يقولون له يجب على المسلم الجن خاصة أن يظهر بالمظهر اللائق، أقول لهؤلاء الآمرين بخلاف أمر نبيهم لو أنكم تدرون ما تقولون لكفرتم، لأنكم تستهزئون وتستقبحون هيئة الرسول عليه السلام حيث كانت لحيته لحية جليلة، وحيث أنه عليه السلام لم يقتصر أنه أمر الناس بأن يقتدوا به بل قال لهم حفوا الشارك وعافوا اللحى وخالفوا اليهود والنصارى. فهذا النظام في الجيوش الإسلامية اليوم مع الأسف على اختلافه من الدين إلى آخر كما أشرت آنفا ليس نظاما مسلما أبدا، لكن كما قلت لكم أنتم لا تزالون بخير كثير ما دمتم ترون جنودا متمسكين بالحارة فأنتم في خير. أما في مثل الأردن لا يمكن أن ترى جنديا مزحف، في سوريا وهذا من عجب الوضع هناك من حيث أن الحكم كافر، مع ذلك يوجد هناك بعض الحريات لبعضهم لأنهم يعفون عن لحيتهم. لذلك نحن نوصي كل من الآمر والمأمور المذكورين في السؤال نوصيهم بأن لا يخالفوا شرع الله تبارك وتعالى. الملتحي لا يطيع الآمر بأن يطيح بلحيته وأن يرمي بها أرضا، لأن الرسول عليه السلام يقول لا طاعة للمخلوق في معصية الخالق. ونذكر الآمر بأنه لا ينبغي له إذا كان مسلما، وأنا أظن أنكم أيضا في نعمة أخرى حيث لا يحكمكم كافر كما هو الشأن في بعض البلاد الإسلامية الأخرى حيث يكون الضابط غير مسلم فيتحكم المسلم ويوجهه الوجهة التي تناسب الكفر وضلاله. لا يوجد عندكم الحمد لله شيء من هذا، ولكنها ذكرى وذكرى تنفع المؤمنين.
هل يجوز لطالب العلم أن يقصر إذا سافر لمدة 4 سنوات أو 5 سنوات للدراسة؟
القصر إنما يشفع من المسافر، وإذا كان هذا الطالب يذهب ليدرس 4 سنوات فهو مقيم ومستقر، ربما يكون استقراره في بلاد الغربة خيرا من استقراره في بلد الإقامة. فكيف يجوز لهذا أن يظل يقصر في الصلاة؟ القصر في الصلاة إنما هو للمسافر وهذا مقيم وليس للمسافر. نعم في هذا القدر كفاية.
لا
على بعض الصلاة
نعم
لو موافق على الصلاة
لا سامحونا بهذا القدر كفاية والحمد لله رب العالمين وبركاته.